الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم. أنقل لكم تحيات أسرة العاملين في إذاعة العراق الحر وأطيب الأماني من محدثكم فارس عمر ومخرج هذه الفترة ديار بامرني، وأدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم، ونستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. عبر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن تضامنه مع الحكومة الاتحادية في بغداد، غير أنه لفت إلى ضرورة حل الخلافات معها. تحدث بارزاني في لندن أمام حشد من خبراء السياسة الخارجية، وقال إن من الأفضل للأكراد أن يكونوا شركاء في العراق، رغم أن هدف الاستقلال يمثل الطموح الأكبر بالنسبة لهم. وكالة رويترز نقلت عن بارزاني قوله: الأكراد أقوى ضمن العراق والعراق أقوى بوجود الأكراد، ثم عبر عن التزام الإقليم بالدستور وأكد على ضرورة حل الخلافات بالحوار الحقيقي والتفاهم. فيما يتعلق بكركوك، عبر بارزاني عن أمله في تطبيق المادة 140 في وقت قريب، مؤكدا أن الأكراد لم يفقدوا الأمل بعد. قال رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يزور استراليا حاليا إن الإرهابيين والمتطرفين لن يتمكنوا بعد الآن من مواجهة قوات الأمن العراقية. المالكي وصف الهجمات التي وقعت خلال هذا الأسبوع وأدت إلى مقتل 60 شخصا في الأقل بكونها مجرد حوادث عابرة في فترة هدوء جيدة يشهدها العراق. المالكي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أستراليا كيفن رود صباح اليوم في كامبيرا:
الوضع الأمني متين ويزداد متانة في كل يوم في العراق بتلاحم الأجهزة الأمنية والقوى السياسية والشعبية، وحينما يكون الانسحاب المنظم للقوات الأمريكية سوف لن يتأثر الوضع الأمني في العراق.
هذا وقد أعلنت الجهة التي تدعو نفسها دولة العراق الإسلامية في بيان نشرته على الإنترنت، أعلنت عن مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع خارج أكاديمية الشرطة في بغداد يوم الأحد الماضي وأدى إلى مقتل 30 شخصا تقريبا. البيان أوضح أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا قام بتنفيذ العملية حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. قال الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إن الحكم الصادر على منتظر الزيدي مسألة عراقية بحتة، حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن ناطق باسمه. وكانت محكمة عراقية قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الزيدي الصحفي في قناة البغدادية الذي ألقى فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي السابق في مؤتمر صحفي في بغداد. أحد محامي الزيدي وهو ضياء السعدي قال اليوم في بغداد:
هيئة الدفاع عن منتظر الزيدي المشكلة من قبل نقابة المحامين العراقيين سوف تلجأ إلى الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز الاتحادية، وسوف تستند إلى الأسباب القانونية التي أوردتها في لائحة الدفاع والتي تليت هذا اليوم أمام المحكمة، وتطالب بإلغاء التهمة والإفراج عنها. إنها عقوبة ثقيلة غير مبررة من الناحية القانونية.
واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. احتفل العراق ببدء العمل في حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط، حيث ستعمل الشركة الصينية ليكون أول مشروع لتطوير الحقول النفطية على يد شركة أجنبية منذ سقوط النظام السابق. وزير النفط حسين الشهرستاني قال في حديث خاص بإذاعة العراق الحر بهذه المناسبة:
كان هناك عقد سابق مع نظام صدام بشكل مشاركة بالإنتاج. تم إعادة التفاوض مع الشركة الصينية لتحويلها من عقد مشاركة بالإنتاج إلى عقد خدمة، بمعنى أن الشركة تعطى مبلغ مقابل كل برميل منتج ولا تشارك العراق بكميات النفط المنتج. مجموع مبلغ الاستثماري لهذا الحقل متوقع أن يصل إلى حوالي 3 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، وستكون الطاقة الإنتاجية 115,000 برميل باليوم.
قال مسؤولون في الأمن في باكستان إن 18 مسلحاً قتلوا اليوم في هجمات بمروحيات قتالية في منطقة مهماند في شمال غرب البلاد على الحدود مع أفغانستان، وهي إحدى المناطق التي تشهد نشاطاً لجماعة طالبان. في هذه الأثناء أكد الأمين العام لمنظمة حلف شمالي الأطلسي الناتو ياب دي هوب سخفر، أكد على ضرورة تعميق الحلف التزامه مع باكستان وكذلك ضمان وجود قوات كافية في أفغانستان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد. سخفر قال أيضا إن الحلف يختلف مع روسيا حول قضايا عديدة، منها جورجيا والاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، غير أن العلاقات مع موسكو مهمة رغم ذلك. تحدث سخفر في مؤتمر في بودابست بمناسبة الذكرى 10 لانضمام هنغاريا وبولونيا وجمهورية التشيك إلى الحلف. ذكرت أنباء أن الفتى الألماني الذي قتل 15 شخصا في إطلاق نار في إحدى المدارس في ألمانيا كان قد أعلن عن هذه النية في إحدى غرف الدردشة على الإنترنت قبل ساعات من قيامه بقتل هؤلاء الأشخاص. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير عن آفة الإدمان على المخدرات واعتراف المسؤولين بتفاقمها، ثم نرافق مراسلنا في كربلاء للتعرف على آراء رجال الأعمال العراقيين بالمعرض التجاري الإيراني في المدينة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فارس شوقي في حلقة جديدة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: المالكي يؤكد قدرة القوات العراقية وجاهزيتها للسيطرة على الوضع في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية. العراق ومصر يتطلعان لتوقيع مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي قريبا. أكد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي أن قوات الأمن العراقية قادرة على السيطرة على الوضع في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية، وذلك على الرغم من تفجيرات متعاقبة وقعت هذا الأسبوع وأودت بحياة عشرات الأشخاص. تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال زيارة له إلى أستراليا التي وصلها الأربعاء على رأس وفد يضم وزراء الخارجية والتجارة والصناعة، إضافة إلى عدد من المسؤولين لبحث مستقبل العلاقات بين العراق وأستراليا وسبل تطويرها على كافة الأصعدة. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن المالكي قوله إن قدرات القوات العراقية سواء في العمليات القتالية أو جمع المعلومات الاستخبارية تتحسن بشكل مضطرد، وأضاف المالكي قائلا:
عصابات القاعدة والإرهابيين وبقايا النظام السابق فقدوا القدرة على مواجهة الأجهزة الأمنية وفقدوا الكثير من تشكيلاتهم وبنيتهم التحتية، وما هي إلا محاولات لإثبات الوجود لن تكون لها القدرة على مواجهة التطور الكبير الحاصل في الأجهزة الأمنية على مختلف المستويات الاستخبارية والعملياتية.
وكالة رويترز ذكرت أن تعليقات رئيس الوزراء العراقي تتناقض مع تصريحات لطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي الذي عرب في لقاء أجرته الوكالة الأربعاء عن قلقه من أن قوات الأمن العراقية قد لا تكون جاهزة بحلول مواعيد الانسحاب التي حددها الرئيس الأمريكي باراك أوباما. عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر علق على التناقض الموجود في تصريحات القيادات العراقية وتشكيك بعضها بجاهزية القوات العراقية وقدرتها على كبح المسلحين بعد مغادرة القوات الأمريكية البلاد.
هذه التشكيكات هي تشكيكات ربما السياسية بالدرجة الأولى تعكس التجاذبات السياسية بين القيادات العراقية، هذا أولا. ثانيا كذلك تكشف عن خشية بعض المكونات من أن انسحاب القوات الأمريكية ربما سيؤدي إلى اختلال في التوازنات السياسية القائمة لصالح هذه الكتلة أو هذه المكون دون آخر، ولكن نحن نقر القوات العراقية التي تمكنت من إنهاء التوترات والمناطق الساخنة، صحيح تعاني بعض النقص اللوجستي ولكن هناك خطط واتفاقيات من الآن إلى أن يحين أول موعد لانسحاب القوات الأمريكية، نستطيع من خلال هذه التعاقدات استكمال النواقص وبالتالي استكمال جاهزية الجيش العراقي.
يذكر أن العراق شهد تصعيدا أمنيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان آخرها تفجيران كبيران أسفر عن مقتل 60 شخصا. النائب البياتي يؤكد أن هذا التصعيد لن يهدد العملية السياسية.
هذه الانفجارات أو هذه العمليات لن تهدد الوضع السياسي، وهذه العمليات استفادة من ثغرات، والثغرات نتيجة التساهل الأمني وعدم التدقيق في السيطرات، هذا أولا. ثانيا هي محاولات رد فعل من قبل بعض الإرهابيين عندما قامت الأجهزة الأمنية باعتقال رموزها وقياداتها الأمنية، ونتيجة الجهد الاستخباري الأمني في الفترة الأخيرة قامت باعتقالات نوعية في صفوف تنظيم القاعدة والإرهابيين، وبالتالي هذا لا يعني بأن الوضع الأمني أصبح غير مستقر أو أن الجهة الأمنية غير قادرة، الجهة الأمنية قادرة على الإمساك بالأرض وعلى السيطرة.
شكك طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي بوجود نيات صادقة لإجراء المصالحة في العراق، واصفا التحركات الحكومية في هذا المسعى بأنها اجتهادات فردية. الهاشمي وفي لقاء مع وكالة رويترز أكد أن المطلوب الآن هو طرح مشروع وطني واسع النطاق متفق عليه لإجراء مصالحة حقيقية بين الذين شاركوا في العملية السياسية منذ عام 2003 وآخر بين المشاركين في العملية السياسية وبين الذين قطعوها حتى اللحظة. وكان رئيس الحكومة العراقي نور المالكي قد تحدث مؤخرا وللمرة الأولى عن إمكانية فسح المجال أمام أعضاء في حزب البعث إلى العودة لممارسة العمل السياسي في العراق. عن هذه المبادرة يقول أسعد المطالبي مستشار وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني:
النداء اللي وجهها دولة رئيس الوزراء هو استمرار للسياسة اللي دولة رئيس الوزراء طرحها قبل عام 2006، وهذا هو تأكيد على عملية المصالحة، أن عملية المصالحة قطعت أشواط متقدمة في تطورها وفي تقريب وجهات النظر وفي طي صفحات الماضي، صفحات العنف والحرب الأهلية والقتل الطائفي. الآن وصلنا إلى مرحلة نتمكن من الحديث مع حزب البعث، قيادة قطر العراق، لكن مو جماعة عزة الدوري. نأكد رفضنا، بالتأكيد رفضنا القاطع الحديث مع جماعة عزة الدوري باعتبار أنهم يحملون السلاح ويؤيدون القتل الطائفي وقتل العراقيين.
حزب البعث جناح عزة الدوري نائب رئيس العراقي السابق أعلن في بيان له عن رفضه لمبادرة الحكومة العراقية، بينما أظهرت بعض القيادات البعثية استعدادها للحوار، حيث جرى مؤخرا لقاء بين نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وممثل القيادة القطرية لحزب البعث محمد رشاد الشيخ راضي. لكن المحلل السياسي هاشم الحبوبي يرى بأن البعثيين اليوم أصبحوا فئات واتجاهات مختلفة المواقف من العملية السياسية الجارية في العراق.
هنالك قسم من حزب البعث بقيادة محمد يونس الأحمد، وهم
هنالك القسم الأغلب والطاغي من حزب البعث وهو قيادة حزب الدوري، وهنالك جماعة العودة، وهنالك وتحت هذه التسمية منذ أكثر من 40 سنة حزب البعث الذي هو الحقيقة قريب جدا من الشقيق سوريا. هذه الفصائل فيما بينها لا يوجد هنالك لقاء ولا توجد هنالك مشتركات كثيرة، وبالتالي قد تجد أن يخترق فلان أو فلان من هذه أو تلك. الدستور قد أشر ووصف حزب البعث بوصفه بأنه حزب البعث الصدامي، وهذا التوصيف قد يكون غريبا. هذا واحد. اثنين، كل الأطراف السياسية اقتنعت وبعد مرور 6 سنوات على أن ممكن أن تفتح بعض أبواب اللقاء أو التعاون أو المشتركات أو المقتربات، باعتبار أن ما مضى كان كافيا في عملية الإقصاء أولا، واثنين باعتبار أن القوى التي تسلمت زمام الحكم بعد 2003 قد قويت شوكتها وقد وصلت إلى مرحلة لا خوف عليها.
وفي سياق ذي صلة بعملية المصالحة الوطنية وملف الصحوات في العراق، أعلن الجيش الأمريكي الخميس أن الحكومة العراقية ستتسلم بشكل كامل ملف قوات مجالس الصحوات التي تحارب تنظيم القاعدة والجماعات المتشددة، والبالغ عددها قرابة 90,000 في الأول من نيسان المقبل. وكالة فرانس بريس نقلت عن المتحدث باسم الجيش الأمريكي الكولونيل جيفري كولمر قوله إن الجيش الأمريكي سلم مسؤولية حوالي 82,000 من عناصر الصحوات إلى السلطات العراقية في 8 محافظات منذ بدء العملية في 1 تشرين الماضي، فيما سيتم نقل الباقي من قوات الصحوات وعددهم 10,000 مقاتل في محافظة صلاح الدين إلى سيطرة الحكومة في 1 نيسان المقبل، وقد بدأت عملية تسجيل لنقلهم بحسب الجنرال الأمريكي. وللحديث عن هذا الموضوع أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة خاصة مع الشيخ حميد الهيس رئيس قائمة عشائر العراق في محافظة الأنبار، حيث قال:
عمل الحكومة مع الصحوات عمل جيد، وده يأخذون الناس المستحقين وفق شروط القبول في الأجهزة الأمنية، والبقية إن شاء الله صار الاتفاق أنهم يحالون إلى وظائف مدنية ويحالون على التقاعد كبار السن والعاجزين. أمور إن شاء الله تسير نحو الأفضل ولا يوجد خلاف بين الصحوات والحكومة.
شيخ حميد، بماذا تفسر تعرض شيوخ العشائر وخاصة الداعمين للحكومة مؤخرا إلى عمليات تفجير انتحارية نوعية؟
والله منذ عام 2005 ولحد الآن أبناء العشائر مستهدفين، والشخصيات مستهدفة، وكل العراق مستهدف وليس الشيوخ وحدهم. وحقيقة نحن متوقعين عودة للعنف أكثر فأكثر، وهذا عمل نتيجة بعض السياسات في الوزارات، ونتيجة أيضا ضعف في بعض الأجهزة الأمنية وتعاملهم، والعفو العام هو اللي أثر كثيرا على هذه العملية. العفو حقيقة هذا العفو اللي جميع قاموا بالأعمال الإرهابية هم خرجوا من سجون بوطة والمعتقلات.
ما هو موقفكم من مبادرة دولة رئيس الوزراء نور المالكي دعوة البعثين أيضا إلى العفو عنهم؟
المالكي ما ضل عليه شيء الرجال، فتح كل قلبه وأبوابه لكل العراقيين، قالوا مين هذا العراقي اللي بيخلي يعمل؟ يعني الحي المالكي على هذا الموقف الوطني شجاع وتسامح الكبير لهؤلاء الناس، وحقيقة هم كانوا يشكلون خطأ على أمن العراق، لكن للأسف الظاهر أن وجودهم كانت مؤلمة ومؤسفة.
شيخ، أنت قريب من
بدري ذو العراق يضل خراب ودمار.
نعم، أنت قريب من الواقع، يعني هناك قريب وعلى تماس مع أبناء العشائر العراقية، هل تعتقدون أنه ما زالت هناك مخاوف من تنظيم القاعدة؟ هل ما زال تنظيم القاعدة إلى أثر بالشارع العراقي ولدى بعض المجاميع اللي تقف وراء الهجمات؟
ابدا ابدا ابدا، القاعده اصبحت في خبر كان، لكن هذول الناس الايأسوا من الحياه الانتحاريين وبعض من يناصرهم، فان شاء الله القضاء عليهم قريب جدا.
الشيخ حميد الهايس رئيس قائمه عشائر العراق متحدثا لاذاعه العراق الحر، شكرا جزيلا لك. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر ومحاور ملف العراق لهذا اليوم. في محور الشؤون الدبلوماسية وعلاقات العراق مع الدول العربية، بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في لقاء عقده الأربعاء مع وفد دبلوماسي عراقي رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبغداد في مختلف المجالات. وزارة الخارجية المصرية وعقب اللقاء أعلنت أن مصر والعراق سيوقعان مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي خلال الأشهر القليلة القادمة من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت اللجنة المصرية العراقية المشتركة بدأت عملها في القاهرة الثلاثاء بحضور أكثر من 70 مسؤولا مصريا وعراقيا لبحث فرص وأفاق التعاون لتدعيم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وكالات الأنباء نقلت عن الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكي تصريحه أن تطوير العلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي يجري على قدم وساق بحسب تعبيره. زكي أضاف أن الحكومة المصرية بصدد إرسال وفد دبلوماسي رفيع المستوى إلى بغداد للاتفاق على الجوانب المتعلقة بإعادة افتتاح السفارة المصرية في العاصمة العراقية، وهذا ما أكده أيضا لإذاعة العراق الحر حازم اليوسفي الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني في لقاء أجراه معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب، حيث قال اليوسفي:
كما كان متوقعا حالة وصلت إلى أن يكون هناك قريبا بإذن الله سفير مصري في بغداد وسفير عراقي في مصر من أجل الاستمرار والتواصل في هذه العلاقات بين الطرفين.
وأحد الأزمات العالقة في العلاقات بين بغداد والقاهرة ديون عراقية تقدر بملياري دولار لصالح مصر، يقول عنها اليوسفي:
صحيح هناك ملف اقتصادي شائك بين العراق ومصر، وهذا الملف هو ملف من العهد السابق في العراق، وملف المالي بين العراق ومصر يتمثل في ثلاث محاور. هناك محور بين ديون مصرية يعني كحكومة على العراق، وهناك ديون لشركات خاصة مصرية، وكذلك هناك تعويضات للعمال المصريين الذين كانوا يعملون سواء في الكويت أو في العراق. وهناك مشاورات وهناك لجنة مشتركة لدراسة هذه الحالة، وأعتقد بأنها سوف تجد طريقها إلى الحل قريبا.
سيد حازم اليوسفي، بصفتك الممثل الشخصي للرئيس العراقي جلال طالباني في القاهرة، دعني أسألك بصراحة عن ملف شائك آخر ربما يعوق تقدم العلاقات المصرية العراقية، وهناك العديد من الدبلوماسيين المصريين رفيع المستوى وفضل عدم الكشف عن هويتهم تحدثوا عنه، وهو ملف النفوذ الإيراني في العراق.
ابتداء أريد القول بأن العراق بلد مستقل وبلد حر، وأن القرار هو قرار عراقي، ليس هناك تأثير من أي بلد مهما كان على القرار العراقي. العلاقة العراقية مع العلاقة العراقية المصرية علاقة ثنائية بين دولتين شقيقتين. أما التواجد الإيراني، إيران وعراق دولتان جارتان، هناك حوالي 1000 كيلومتر حدود مشتركة، وبالتأكيد هناك مسائل ومشاكل عالقة بين البلدين، ليس هناك تأثير سلبي من على الإرادة العراقية في تطوير العلاقة مع مصر.
العراق سيشهد الاثنين المقبل زيارة مهمة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، تتواكب مع طرح ملف المصالحة الوطنية ودعم عربي كامل للعملية السياسية في العراق. ويقول يوسفي:
أنا زيارة السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية الأستاذ عمرو موسى للعراق، وهي زيارة ثانية التي يقوم بها إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، تأتي ضمن إطار دعم الجامعة للعملية السياسية وللعراق.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
قبل ما روح وصيت قبل ما روح وصيت سنة وارجع عليك ولي صاحب يحبني ولي صاحب يحبني صدقي قبل ما روح وصيت قبل ما روح وصيت سنة وارجع عليك ولي صاحب يحبني ولي صاحب يحبني صدقي وصيت عليك قلت له خليها بعيونك 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 يا حياتي صدقي ظل بالي عليك قلبي بالغربة يعاني قلبي بالغربة حير ومشغول بيها حير ومشغول بيها والخبر هسه جاني 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 صاحبي يحبها بمكاني مكاني مكاني والخبر هسه جاني جاني مكاني 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 ضاعت أحلى الأمان ضاعت أحلى الأمان صدقي كل من عدي ذكرت لمسة ايديك شلون بعتيها سهولة كانت العشرة عليك كانت العشرة عليك بعتي كل حبنا ثواني 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 ونسيت كل شاقي حناني 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 كل حبنا بثواني ثواني ثواني ونسيت كل شوقي حناني 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 وضاعت أحلى الأمان ضاعت أحلى الأمان صدقي كل من ديك
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770 44 25770
من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة نتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع ساعة أخرى من بثنا تتضمن عددا من التقارير والتغطيات الصحفية. ونستمع في هذه الفترة إلى تقرير عن آفة الإدمان على المخدرات واعتراف المسؤولين بتفاقمها، ثم نرافق مراسلنا في كربلاء للتعرف على آراء رجال الأعمال العراقيين بالمعرض التجاري الإيراني في المدينة. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فارس شوقي في حلقة جديدة من برنامج كولاج. مستمعينا الكرام، ثمة ظواهر تعد وليد ظروفها، فتردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام الاستقرار وغياب الأمن كلها تربة خصبة لانتشار أمراض اجتماعية مثل الجريمة والفساد وتفكك أواصر التضامن الاجتماعي بين المواطنين. ومر العراق بظروف أفرزت أمراضا اجتماعية مختلفة، منها آفة الإدمان على المخدرات. فحتى عهد قريب كان العراق يعتبر من البلدان النظيفة من هذه الآفة الاجتماعية والصحية مقارنة بدول المنطقة الأخرى، وفي حين أن المسؤولين يعترفون بتفاقم ظاهرة الإدمان على المواد المخدرة، يلاحظ عدم توفر الإحصاءات الضرورية لتقدير حجم المشكلة ورصد الموارد المطلوبة لعلاجها. إذاعة العراق الحر التقت مسؤولين ومعنيين بشأن هذا المرض الذي ينخر في جسم المجتمع.
الإدمان على المخدرات ظاهرة جديدة آخذة بالاتساع في المجتمع العراقي الذي كان إلى وقت قريب يعد من المجتمعات النظيفة من هذه الآفة الاجتماعية والصحية مقارنة بدول المنطقة الأخرى. المسؤولون الصحيون أشاروا في أكثر من مناسبة مؤخرا إلى ازدياد ظاهرة الإدمان على المواد المخدرة بين الشباب، على الرغم من عدم امتلاكهم لإحصاءات علمية دقيقة حول ذلك، كما يشير مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور عماد عبد الرزاق.
الموضوع هو صار لفترة موضوع المناقشة، تدري احنا نناقش المخدرات نتناقش به. اجتمعنا قبل فترة، شكلنا اللجنة العليا لمكافحة المخدرات وكافة الوزارات وصار اجتماع طرحنا هذا الموضوع. هذا الموضوع هو يعني واقع حال، تدري كيف هذا الواقع تتلمس بالمجتمع، بس كإحصائيات ماكو إحصائيات دقيقة. يعني انت مؤشرات عندك، يعني انه الحدود مفتوحة، عندك التغيرات الاجتماعية ديموغرافية، تغيرات اقتصادية، تغيرات امنية، كلها مؤشرات يعني باتجاه زيادة.
ويوضح عبد الرزاق في تصريح لإذاعة العراق الحر أن أكثر حالات الإدمان المثبتة بين الشباب هي حالات إدمان على المواد المخدرة من دون أن ينفي وجود المخدرات أيضا.
أكثر شيء يعني هي مثبتة أنه بالفحوصات أو بالإحصائيات هي مادة الأرتين، باركيزول اسمها، الأرتين أو الباركيزول، هي مادة هي منبهة، يعني إذا استخدمها واحد زيادة سبب له حالة من التعويض وبأعراض جانبية، وغيرها واليوم مشتقاتها مثل ريبوتريل، الأتيفان، سومادريل. هاي أكثر المواد الشيوعية اللي يعني مضبوطة، أكثر المواد مضبوطة، بس أكو مخدرات بس بشكل محدود، يعني ما انتشار يعني حتى إحنا نحسها كمؤسسات صحية.
ويقول المستشار الحكومي إن الشباب يحصلون على هذه المواد المخدرة عبر طريقين.
شقين، يعني هي تهرب عبر الحدود، أكو تجار يتاجون بها يعني بأسعار رخيصة يجيبوها، يعني مو أسعار غالية بحيث صعبة يأخذها ومتوفرة، يعني أكو مكانات معينة يعرفوها هم المدنيين يحاولون يشتروها أو يحصلون عليها بسهولة، أو صيدليات قسم منها يبيعون منها يعني بدون وصفة طبية يجي يحصل عليها. يعني التسريب يصير من المكان بس بشكل محدود، يعني مو كميات قليلة، كلش قليلة تيصير التسريب، بس أكبر شيء هو التهريب.
من جانب آخر، تقول وزيرة الدولة لشؤون المرأة المستقيلة وعضو لجنة الصحة في مجلس النواب سابقا نوال السامرائي، إن هناك شاحنات محملة بالمخدرات تدخل إلى العراق من إيران باستمرار.
والله يعني المعلومات التي لدي تقول أن هناك شاحنات محملة بالمخدرات تدخل من إيران، بالتحديد تدخل من إيران، ومحافظة كربلاء أكثر المحافظة فيها مخدرات، يعني فيها أكثر نسبة من المخدرات ومن الشباب المدمن على المخدرات، وكذا المحافظات الأخرى. يعني النسبة تزداد الحقيقة ليس المخدرات فقط، هناك يعني حبوب الفياغرا يستعملها الأطفال الصغار في سن المراهقة، وهذا شيء خطر جدا. يعني انتشار هذا الموضوع الحقيقة مثل انتشار النار بالضبط في الوقت الحاضر.
وتوضح السامرائي أن إدخال المخدرات إلى العراق قد لا يكون بالضرورة بعلم وموافقة السلطات الرسمية في دول الجوار.
مو بالضرورة تكون بعلم الحكومة بالتأكيد، يعني بالتأكيد هو هذا الموضوع خارج إطار يعني مسألة تجارة وأشخاص متاجرين قد يكونوا مخربين، لكن يعني أنا لا أتهم أي حكومة من دول الجوار، الكل جار والكل صديق إن شاء الله.
وتؤكد السامرائي أن الحكومة تعد الآن لتحرك أمني واسع لمكافحة ظاهرة الاتجار والتعاطي للمخدرات في العراق.
ما أكون نسب رسمية لأن ما أعتقد إحصائيات تعرف أنه هؤلاء الأشخاص هذه النوعية تختفي عن عين السلطات، لكن بالتأكيد هناك تحرك للسلطات العراقية. يعني السلطات العراقية تعاني من تحديات كبيرة بكل المجالات، فهذا من أخطر المجالات الحقيقة واللي إن شاء الله تتفرغ للسلطات العراقية قريبا حسب ما سمعت.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في إطار الانفتاح الاقتصادي وحرص العراق على تطوير علاقاته مع دول العالم عموما ودول الجوار بصفة خاصة، افتتح في مدينة كربلاء معرض تجاري إيراني بمشاركة أكثر من 100 شركة، ويهدف المعرض إلى تعريف العراقيين على إمكانات الشركات الإيرانية. وفي هذا الإطار تحدث رجال أعمال عراقيون عن دلالات المعرض وما يمكن أن تقدمه الصناعة العراقية للسوق الإيرانية مقابل رواج السلع الإيرانية في السوق العراقية. التفاصيل مع مصطفى عبد الواحد.
ما زالت فعاليات المعرض التجاري الإيراني المقام في كربلاء والذي يضم العديد من الأجنحة التي تعرف بالصناعات الإيرانية، ما زالت فعاليات هذا المعرض متواصلة بعد أيام من افتتاحه. وقد شاركت في المعرض الذي افتتحه السفير الإيراني حسن كاظمي قمي عشرات الشركات الإيرانية المتخصصة في مجالات صناعية مختلفة، كما يقول مسؤول قسم العلاقات في غرفة تجارة كربلاء طالب العامري.
تقييم الغرفة التجارية العراقية الإيرانية المشتركة مع غرفة تجارة كربلاء وبموافقة وزارة التجارة ممثلة بشركة العاملة للمعارض العراقية، معرض المنتجات الإيرانية المقام في محافظة كربلاء المقدسة بمشاركة أكثر من 102 شركة بمختلف الاختصاصات، طبعا نشاطات متعددة بها من ضمنها التجارية والصناعية والزراعية والفندق والسياحة والاستثمارية، ومن نفسها بها أكو مجاميع تخص النسيجية والمعدنية والبلاستيكية والغذائية.
يعد المعرض التجاري المقام في كربلاء الأكبر الذي يقام في هذه المدينة، ويعتقد مهتمون أنه فرصة لتواصل التجار وأصحاب رؤوس الأموال العراقيين مع نظرائهم في إيران.
يعني أنا أمل من التجار والصناعيين والزراعيين الرجال الاقتصاد صورة عامة بكل يعني بمختلف فيتشر أن يشاركون في المشاركة فاعلة، يشوفوا المجالات اللي موجودة بها استثمار بها مشاركة بها مساطحة يشوفون المعرض.
أما الجانب الإيراني فيرى في المعرض فرصة لإطلاع المهتمين العراقيين على ما وصلت إليه إيران في المجالات الصناعية، بالإضافة إلى كونه نافذة للصناعيين الإيرانيين للإطلالة بشكل أكبر على الوضع داخل العراق، كما يشير السفير الإيراني في العراق حسن كاظمي قمي.
وتجربة خیلی خوبی در سازندگی کشورمون بعد از جنگ داریم.
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها تجارب كبيرة وكثيرة بعد الحرب في إعادة الإعمار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمسؤولين الإيرانيين يرغبون بتقديم هذه التجارب إلى جمهورية العراق وإلى المسؤولين العراقيين بصورة جدية.
وبقدر ما يعتبر المعرض الإيراني في كربلاء مكسبا للصناعيين الإيرانيين، يرى أحد التجار العراقيين وهو مرتضى عبد الحسن.
والله السوق الإيرانية هي أيضا تتمكن يعني أنه تستوعب أيضا البضائع العراقية، بس نحن ما عدنا ذيك البضائع اللي هالآن فيها ذيك الجودة واللي نقدر نصدرها أو ننافس بها البضائع الإيرانية.
لعل فكرة إقامة المعارض الخاصة بصناعات الدول الأخرى في العراق يسهم في تحفيز الصناعات العراقية وتشجيعها، غير أن المأمول هو أن تنهض الصناعات العراقية فعلا من كبوتها ولو من خلال الاستثمار الخاص.
صحيح هذا الكلام، لأنه على مر السنوات اللي فاتت يعني العراق تدري مر بحالة في حالة صعبة من ناحية الإرهاب والتفجيرات، ما أدى لبعض أصحاب رؤوس الأموال تخوف من الاستثمار بالعراق وعدم استقرار البلد، خلى يعني التجار وأصحاب الأموال عدم الاستثمار. بس أنا توقعاتي إن شاء الله بالسنوات القادمة تكون الأمور أفضل وتحسن الوضع الأمني بالعراق يشجع دخول رؤوس الأموال والتجار الاستثمار.
إذا الدولة يعني اهتمت بالصناعة ممكن أنه هو معوقات تروح. على سبيل المثال أعطيك مثال، الدولة هسه تقل العاطلين عن العمل مبالغ يعني 50,000 أو ما أعرف أنا شاكل هاي بالشهر، وده يصرفوه عن طريق العمل والضمان. فهذول ليش يعني أعطيهم هيك مبالغ وأصلا هم عاطلين عن العمل وأعطيه مبلغ من المال؟ ليش ما التفت للمعامل؟ أكو معامل حتى 100 عامل تستوعب أو 50 عامل أو 30 عامل هم بنفس الوقت أنا مشغل عمالة عندي وما مخلي عندي بطالة بيها، وهم أتينا في سوق متوفرة يعني حتى الناس يعني العازين هم عندهم فد مورد يصير مادي.
وليس ببعيد عن المعرض الإيراني التجاري في كربلاء يلاحظ ومنذ 2003 أن الأسواق العراقية باتت مليئة بالسلع المستوردة خصوصا من إيران، وبينما يشكو أصحاب المعامل من هذه الظاهرة التي فرضتها حاجة المستهلك العراقي، يرى مهتمون أن الجهود لابد أن تتضافر بين الدولة وأصحاب المال والكفاءات لتطوير الصناعات العراقية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الآن سيداتي وسادتي نبقى مع فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر. كولاج.
كولاج.
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
عدنان،
أحمد حسن،
خالد جمال لطف.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الشؤون الاقتصادية، محطة الشؤون الاجتماعية، محطة الشؤون السياسية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة الشؤون الاقتصادية. أصدقائي المستمعين، الشؤون الاقتصادية جدا مهمة هنا. شلون تدير شؤونك الاقتصادية؟ يعني دخلك الشهري من يجي؟ بالتأكيد الشباب عندهم دخل اقتصادي يختلف واحد عن الآخر، قسم من يعمل قسم من يدرس. الشؤون الاقتصادية بالنسبة للشاب جدا مهم أنه ينظم حياته الاقتصادية هنا في أوروبا. بالتأكيد وضع الاقتصاد جدا صعب الآن، يعني من ناحية الغلاء وغيرها تأثر على حياتهم الشخصية. نسمع.
والله أي شيء إذا واحد يتحرك شوية يعني يكفي حياته، والحمد لله زينة وماشية وكل شيء موجودة هنا، يعني فرص أحسن، الفرص للعمل والشغل والحياة الترفيهية هنا أحسن طبعا. ومثل ما قلت، إذا إنسان يبتدي من حياته جديدة، مثلا العمل جديد له مثلا الصعوبة إلى في البداية، ولكن نهاية إن شاء الله أتمنى الخير.
والله بصراحة وضع الاقتصادي، يعني أعمل حاليا أعمال حرة يوميا، دخل الشهري محدود، أرسل مراتب شهري، يعني خصوصا هنا الوضع بأوروبا يعني يختلف تماما عن الوضع بالعراق، يعني خصوصا انه الراتب محدود.
شو تشوف مثلا يعني وضعك الاقتصادي دا يتحسن لو دا يسوء شلون؟
بالنسبه لي والله هو يعتمد على السوق، يعني اذا واحد يتحرك بنفسه يعني له المحل يعني يشتغل لدكان، يعتمد على السوق، ما يعتمد هو مو عنده يعني الدخل كل سنه يحولون على حسابه، يعني هذا يعني يفترق الشهر الشهر الآخر.
أنا صراحة أول ما جيت للبلد يعني قبل سنتين، يعني كان حالتي الاقتصادية كلش جيدة، بس وراها دخلت فترة نزول، يعني خاصة أول ما جيت للبلد، يعني التجربة اللي عندي كلها ما اشتروها الفلس، فاضطريت أنه أبدي من الصفر يعني، وظلت أموري تتحسن وتتحسن، وإلى أن بديت أنه أدرس، وأنا اختاريت مجال يعني هو يعني أغلى المجالات اللي موجودة هنا، اللي هو الطيران، يعني والطيران كلش مكلف بهالبلد.
الحالة الاقتصادية بالنسبة للشباب عامة أم هي بس إلك يعني شوفتهم غير مستقرة؟
لا بصراحة أنا بأوروبا يعني بالنسبة للكل، يعني تعرف يعني نظام رأسمالي، يعني فتقريبا الكل يعني متساوي في محدودية الدخل، يعني خصوصا الشباب يعني.
بس الحمد لله والشكر، يعني لأنه أنا من نوع أشتغل كلش هواية يعني، وكلش عندي تصميم وعندي إرادة أنه أخلص هذا الشيء، فالحمد لله شوية شوية بدأت تصعد، يعني صحيح أشتغل بمطعم يعني، بس صرت المدير مالت المطعم، وديدزوني يعني حتى بعثات أنه أسوي كورسات لإدارة وهالسوالف اللي تفيدني طبعا على ماديا والسي في مالتي يعني مستقبلا.
هناك تأثيرات جانبية يعني ممكن، أو بحكم طبيعة القوانين الأوروبية يعني تختلف تماما، يعني أنت ملزم في بعض الأحيان في أن تمارس العمل يعني على
دخلك، يعني
بالتأكيد طبعا طبعا تحديد الدخل، يعني ترى في بعض الأحيان يعني إذا يعني لو نقص الراتب يعني في شهر من الشهور، يعني ربما تختل الميزانية الشهرية.
بس بعنك هتحبني، يعني تنسى ان قلبي انصاب، انت لسه معايا
الشؤون الاجتماعية. مستمعي الكرام، شلون الشباب يديرون حياتهم الاجتماعية؟ شلون يقدر ينظم حياته الاجتماعية؟ يعني من ناحية العلاقات الاجتماعية، الخروج والزيارات والطلعة والدخلة وغيرها. اهتمامه بالأسرة شقد؟ شقد ينطي وقت للأسرة؟ هاي الشؤون الاجتماعية شقد تأثيرها على الشاب نفسه؟ بالتأكيد إذا واحد عايش في مدينة كبيرة بها عراقيين وممكن أن يختلط وسوي علاقات اجتماعية، يختلف عن واحد عايش بقرية ومنعزل وتقريبا ما يلتقي بأحد. نسمع.
أنا متزوج طبعا، والله زين يعني مستقر أو بالتأكيد طبعا، ولكن الروتين اليومي يعني يحتم يعني في بعض الأحيان على يعني تشابه الأيام. يعني
ما كنا نشاطا اجتماعي، ما تطلعوا ما تروحوا شلون؟
لا لا هو بالتأكيد، بس يعني طبيعة العمل هنا يعني مثلا من الصبح يعني لحد نهاية أو بداية الليل يعني كما يقال، يعني في بعض الأحيان في الويكند في عطلة نهاية الأسبوع يعني ممكن بعض الأحيان يعني في الليل، ولو هنا يعني الأوضاع بأوروبا تختلف يعني مو مثل بالعراق.
هذا جدا صحيح. زين، وأنا على سبيل المثال أنا بهالبلد عندي بس عمي اللي هو بيته بعد عن بيتي 5 دقائق بسياقة، وهذا بالفعل لأنه أنا أشتغل تقريبا 70 إلى 80 ساعة بالأسبوع، إضافة إلى هاي تدريب الطيران والدراسة، أنا عمي أشوفه يجوز بالشهر مرة أو بالشهرين مرة. زين، واللي هو هذا فشي مؤسف طبعا، يعني أنا دائما أشتاق له وهو يعتب علي.
أنا متزوج عندي طفلين وأشتغل هنا بالسوبر ماركت عندي. طبعا لكل إنسان له خصوصيات، أنا أطفالي كلهم كل يوم الأحد والسبت ما عندهم المدرسة، يأتون المحل وأنا هم أروح للبيت بالليل وأشوفهم، وأنا أفتح بالمحل كل يوم ساعة بالداعش. صعبة بالنسبة لي من بداية، يعني صعبة، ولكن بعد الفترة أحاول شوي أغير الوضعية.
لربما الفرد العراقي يعني اجتماعي يعني أكثر من أكثر الجاليات الموجودة، يعني ربما يعني وضعي الشخصي يعني أسكن في مدينة بعيدة يعني نوعا ما عن المدن الكبرى يعني هنا في هولندا، ولكن يعني هناك علاقات اجتماعية يعني بالتأكيد، يعني اختيار يعني الشخص المناسب والصديق المناسب. هو طبعا هو الاحتكاك بالمجتمع يعني امر واجب يعني ومفروض يعني على الانسان يعني تعرف على، خصوصا يعني حتى الاحتكاك في ليس من يعني الجاليات العربيه والعراقيه، ولكن في مع المجتمعات الاوروبيه يعني التعرف على ثقافات او عن.
حتى امي مدى اخاورها بقد ما اول ما اجيت لهنا، حتى اهلي مدى اتصل بهم بقد ما، يعني مرات من تحكي امي وياي بالتليفون اصفن يلا اذكرها لكمان مدى احكيها، وهذا كلش فتشي يعني مؤلم وفتشي يعني، لأنه هاي لغتنا وهذا بلدنا وهذا مجتمعنا، وفاني هذا أهم حاليا يعني الموضوع الرئيسي عندي اللي كلش أتمنى أنه أصلحه في يوم من الأيام قريبا جدا. بس الناس اللي هناك تتخيل أنه إحنا نسينا، بس هي إحنا مو نسينا، إحنا كلنا هناك الحياة كلش شغلت الواحد هنا.
والله يعني تعرف يعني مثلا بالنسبة للزوجة يعني تطلع على شنو مثلا المشاكل اللي مثلا تعاني منها، او يعني تحاول يعني قدر المستطاع خصوصا هنا في اوروبا يعني انه ترفع من الحالة النفسية يعني اللي موجودة هنا في اوروبا، يعني ربما الوحدة والعزلة. يعني
أنا هذا قلت يعني لوضع الآخر يختلف، لشخص آخر يختلف، كل إنسان له وضعية خاصة.
طبعا أنا يعني قلت لك بالبداية يعني إنه الفرد العراقي والمجتمع العراقي يعني مجتمع مترابط يعني نسيجيا، يعني نشوف النسيج الاجتماعي بالعراق يعني قوي جدا، يعني العلاقات الحميمية بين العوائل يعني عكس هنا أنا تماما يعني الموجود بأوروبا، يعني شوف تفكك لربما اجتماعي ويعني لا يوجد نوع من الحميمية، يعني لربما الشخص عندما يعني يتعدى 50 أو يصل على مشارف 60 أو أقل من هذا يعني تراه يعيش في عزلة يعني من عائلته يعني من أطفاله أو أقاربه أو أخوته، يعني بالأغلبية العظمى يعني.
بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد، بين يدي وأحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطعة جليد، علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد.
محطة الشؤون السياسية. أصدقاء المستمعين، لا يزال الشباب يهتمون بموضوع الوطن وحبهم للوطن واهتمامهم بالسياسة، اهتمامهم بالسياسة من خلال متابعتهم للأحداث اللي تدور داخل العراق، يعني من ناحية الانتخابات وغيرها. يوميا هناك أيضا نشرات إخبارية، مهما كانت المسافات والظروف اللي يمر بها الشاب الآن في أوروبا تبقى علاقته بالوطن كلش رصينة.
طبعا بالتأكيد هاي هوايتي المفضلة. أولا يعني بحكم عملي أتابع الأخبار السياسية يوميا يعني. ثانيا هي هوايتي المفضلة يعني، أنا يعني منذ السنوات الأولى من شبابي، فتشوف أكثر العراقيين لربما أصبحوا يعني سياسيون بحكم الظرف اللي يعيشه العراق والتجاذبات التقلبات السياسية والتقلبات الاقتصادية والمجتمع بصورة عامة.
أهتم كلش بالإخبار الشؤون السياسية والدائما، ولكن أنا ما عندي مجال للقراءة والأتابع الجريدات، بس أتابع التلفزيون يوميا وعندي إخبار لكل وضعية خصوصا إخبار العراق.
يعني يهمك تسمع أخبار العراق؟
أهم شيء طبعا شؤون بلدي، وأهتم بيها وأهتم في كل الشؤون.
تهتم بشؤون السياسية؟
يعني لي رأيي، بس يعني مو كلش مهتم أنا بالوضع السياسي، لأنه يعني أتصور اهتمامي بالوضع السياسي أو عدم اهتمام ما راح يغير أي شيء. موضوع العراق أكيد يهمني، يعني أنا صار لي 3 سنوات من طلعت بالعراق، بس لحد هسه اللحظة اللي يجيبون بها اسم العراق شعر جسمي يوقف وأريد أرجع، وشيء أكيد هذا شو وقت ما راح يصير لي كيان، وحتى أنا شو وقت ما صار الطيار أتمنى أنه أول خطوط أشتغل بها هي خطوط الجوية العراقية.
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، أهم شؤون من هاي الشؤون الثلاثة اللي عددناها؟
الاجتماعي. أنا أتمنى أنه أقدر أطور الوضع الاجتماعي، لأنه لا أحس حاليا أنه أنا يعني معزول تماما عن الناس اللي أحبها، عن أقاربي، عن ناسي للأسف. يعني حتى اللغة العربية يعني اللي أنا كلش أحبها وكل شيء أجبني أحكي باللغة العربية، ما أحكي بها بالشهر مرة أو بالشهرين مرة، بحيث هواية كلمات يعني مرات من تحكي أمي وياي بالتليفون أصفن يلا أذكرها الكمية مدى أحكيها، وهذا كلش فتشي يعني مؤلم وفتشي يعني، لأنه هاي لغتنا وهذا بلدنا وهذا مجتمعنا، وفاني هذا أهم حاليا يعني الموضوع الرئيسي عندي اللي كلش أتمنى أنه أصلحه في يوم الأيام قريبا جدا.
وبالتأكيد الشؤون الاجتماعية يعني بالتأكيد يعني بالدرجة الأولى، يعني لأن يعني أنت لديك شريك يعني في حياتك وإنسان ثاني يعني موجود، فأنت لازم يعني تعطي أيضا جزء من وقتك يعني لهذا الإنسان، يعني تحاول يعني في قدر المستطاع.
أفضل شيء تهتم به هسه المحل لو البيت لو الأخبار؟
هذا سؤال مهم كلش مهم صراحة المحل والبيت يعني، وبعدين البلد صراحة يعني هو إنسان أناني. لا شوي شاق بلد أهمش يعني، والله أخبار أهتم كلش بالإخبار البلد يعني لحظة بلحظة يعني أتابع تلفزيون هو يعني كل ساعات إخبار تابعها.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت تحيات؟
والله أبعث تحية للكل، يعني أبعث تحية لأهلي، لوالدتي، لأخويا، لأختي، لكل. ما أريد أجيب أسماء لأنه إذا أقول الواحد الأخ يزعل، فأتصور الكل، كل العراقي.
تحياتي لكل إيه، ما أتميز أي واحد لواحد آخر، أتمنى لهم الموفقة ودائما، وتحياتي لهم وإن شاء الله بسلام.
والله أبعث تحياتي طبعا لوالدتي وأصدقاء وأخوة وأخواتي طبعا، زوجتي وياي طبعا ولا أبعث لها تحية يعني، لكن موجودة يعني وياي، وللعراق طبعا هذا الصرح الكبير والصديق العزيز يعني الذي قضيت معه أحلى أيام عمري هناك.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.